الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قد تبين من درس يوم الأمس هو أنه في هذه الرواية فقرتان. الفقرة الأولى قلنا أن سؤال زرارة إنما كان عن الشبهة الحكمية بالتقريب الذي ذكره صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل ودرر الفوائد، وقد تقدم بيانه تفصيلا. وأما الفقرة الثانية وهي ليس لها محل في استشهاد بها على حجية الاستصحاب في المقام. السؤال الثاني، الفقرة الثانية، قلنا فيها أمران. قلنا أن فيها أمرين. الأمر الأول هو قلنا فإن حرك في جنبه شيء، وهو سؤال عن الشبهة الموضوعية، سؤال عن الشبهة الموضوعية وجواب الإمام عليه السلام لرفع الاشتباه الذي حصل. وتبين أنه في هذه الفقرة أنه ليس سؤالا عن الشبهة المفهومية، وقلنا في هذه الفقرة يمكن الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، وهي قوله عليه السلام لا، قال فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، الإمام قال لا، أي لا يجب عليه الوضوء، لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه قد أتى بالناقض وهو النوم، حتى يجيء من ذلك أمر بين. هذا هو الأمر الأول، وهذا ما نستفيد منه أنه يجب حينئذ في الحقيقة يستصحب بقاء يقينه، يستصحب بقاء وضوءه ولا ينقضه بالشك بالنوم أو الشك بالناقض في المقام. هذا قلنا دلالته على حجية الاستصحاب في المورد، وهو مورد ما إذا تيقن الوضوء وشك في ورود الناقض وهو النوم في المقام. الأمر الثاني الذي نستفيده من هذه الفقرة هو قوله وإلا فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا هو في الحقيقة جواب عن ما سأله زرارة، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، هذا تكملة للجواب. قال لا، أي لا ينقض يقينه، لا ينقض وضوءه، لا يجب عليه إعادة الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، تأكيد يأتي له أمر بين بأنه قد انتقض وضوءه حتى يجب عليه الإعادة، وإلا فإنه على يقين من وضوءه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذه العبارة في الحقيقة نقول بهذه الفقرة بتمامها، هذا هو الأمر الثاني، أن هذه الفقرة بتمامها تدل على حجية الاستصحاب حينئذ في موردها، وهو البناء على يقينه بالوضوء وعدم نقضه بالشك بالنوم، واضح؟ وإنما وقع الكلام في في الحقيقة وقع الكلام في التعدي عن مورد الحكم والتعميم، تعميمها لغير ماذا؟ لغير اليقين، لغير مورد اليقين بالوضوء والشك بالنوم، ودلالة هذا المقطع أو هذه الفقرة على حجية الاستصحاب مطلقا. هنا هو محل الشاهد، وهو في الحقيقة معركة الآراء في كيفية استظهار حجية الاستصحاب مطلقا من هذه الرواية. فالإمام ماذا قال؟ نحكي وياك، نحكي حكي يعني شوية أقرب إلى الحكي درسي، حكي كان أشبه بالسالفة. نقول ماذا قال الإمام؟ ماذا قال؟ قال: وإلا فإنه على يقين من وضوئه. ها هنا في الحقيقة أكو شيئين محذوفين. الشيء الأول هو الشرط، هنا شرط نستفيده من كلمة إلا، وكذلك كل شرط يحتاج إلى جزاء، وهذا الجزاء أيضا في المقام. زين، نستفيده من قوله لا، فإن حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم، ماذا قال الإمام؟ قال لا. هذا نستفيده من هناك. إذن في الحقيقة نقول هنا لأجل الحكم بحجية الاستصحاب مطلقا نذكر احتمالات في هذه العبارة. هذه العبارة فيها احتمالات، على هذه الاحتمالات نذكر كيفية الاستدلال بها على حجية الاستصحاب، وهذه الاحتمالات ثلاثة قد ذكرها الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه في رسائله، وتبعه على ذلك صاحب الكفاية أي المصنف، ولكن عند طرحه إنما طرحه في كيفية طرحه لهذه الاحتمالات إنما طرحها على سبيل الرد وليس على سبيل الاستقلال، يعني كل احتمال وفي الحقيقة ويطرحه هكذا، لا، طرح احتمال الأول على سبيل الاستقلال، ثم من خلال هذا الاحتمال طرح ماذا؟ قال بأنه يتبين بطلان الاحتمال الثاني والثالث، يتبين أنها هنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول وهو الذي بنى عليه المصنف رضوان الله تعالى عليه تبعا للشيخ الأنصاري، الشيخ الأنصاري أيضا التزم بهذا الاحتمال في الرواية، وحاصله أن قوله عليه السلام وإلا فإنه على يقين من وضوئه، ها هنا جملة شرطية قد حذف الشرط والجزاء، وإلا فإنه على يقين من وضوئه، جملة شرطية حذف الشرط والجزاء وأقيم العلة مقام الجزاء. فحق العبارة هكذا، أن الإمام عندما قال قال هكذا وإن انتبهوا ياي ولا حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، انتهينا. وإلا، وإلا شنو؟ هذا استثناء. وإلا فإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب عليه الوضوء. يا بل ليش لا يجب عليه الوضوء؟ قال لأنه على يقين من وضوئه. فالذي هو جعل جزاء في هذه الرواية فإنه على يقين من وضوئه، هذا فإنه على يقين من وضوئه ليس هو الجزاء حقيقة، وإنما هو علة للجزاء، وأدخلت الفاء على فإنه على يقين من وضوئه، أدخلت الفاء على العلة للإشارة أن العلة قد قامت مقام الجزاء. وهذا المعنى أي أن الشارد والجزاء عفونا من الشارد أن الجزاء محذوف وقد أقيمت علة الجزاء مقامه وأدخلت الفاء عليه للإشارة إلى هذا المعنى، يعني للإشارة إلى أن العلة قد قامت مقام الجزاء، فهو إن لم يستيقن فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك. هذا في الحقيقة كله ماذا؟ تأكيدا لماذا؟ تأكيدا للعلة، هذا كله معنى واحد وهو العلة، فإنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. وهذا في الحقيقة شيخنا الأنصاري قال بأنه هذا واقع في كثير من الآيات القرآنية وغيرها، وقد جاء بمثال للآيات القرآنية وقوله تعالى فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، فمن كفر فإن الله غني عن العالمين. في الحقيقة ها هنا القاعدة الكلية ماذا تقول؟ أن الجزاء هو ما يترتب على ماذا؟ ما يترتب على الشرط، بحيث أنه لولا الشرط لما ترتب الجزاء، وكن يترتب عليه. فقوله تعالى فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، الله غني عن العالمين، كفروا أو لم يكفروا ما يترتب عليه، وإنما في الحقيقة الذي يترتب عليه من هو ماذا؟ فمن كفر، زين، فمن كفر في الحقيقة مو ها؟ لا، فمن كفر فلن يضر الله شيئا، لأن الله غني عن العالمين، كفره على نفسه، أما يضر الله تعالى لا يضر الله تعالى، ولكن حذف الجزاء وهو لن يضر الله شيئا، زين، وأقيم العلة مقام الجزاء، قال فإن الله غني عن العالمين، فغني عن العالمين أدخلت الفاء على العلة وحذف الجزاء، وإدخال الفاء على العلة إشارة إلى هذا المعنى في مقامنا هنا الذي هو الجزاء، جزاء إن لم يستيقن أنه نام جزاؤه ماذا؟ فلا يجب عليه الوضوء. هذا من نستفيده من كلمة لا الأولى، قال إن لم وإلا أي وإن لم يستيقن أنه نام فلا يجب عليه الوضوء. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، وإنما ينقضه بيقين آخر. لاحظتم الفكرة؟ هذا هو التركيب الكلامي على وفق الاحتمال الأول. جيد، شو نستفيد من عندها حجية الاستصحاب مطلقا؟ فنقول أن التعليل تبين لدينا فإنه على يقين من وضوئه، هذا تعليل قد قام مقام ماذا؟ قد قام مقام الجواب أو قام مقام الجزاء، يعني الإمام أجاب قال إن لم يستيقن بأنه قد نام أجاب عن هذا، قال فلا يجب عليه الوضوء لأنه على يقين من وضوئه. لماذا لا يجب عليه الوضوء؟ لأنه على يقين من وضوئه. زرارة، هذا زرارة سكت لم يجيبه، فلا بد وأن الإمام قد علل هذا الأمر وهو عدم وجوب الوضوء عليه ما لم يستيقن بالنوم، علل ذلك بأمر أو بقضية ارتكازية عقلائية يسكن إليها زرارة ويقتنع بها. فإذا كان التعليل بقضية ارتكازية لازم هذا أن تكون القضية قضية كلية، هذه القضية قضية كلية، فلا تختص حينئذ بباب الوضوء، أي اليقين بالوضوء والشك ماذا؟ والشك في النوم. لا تستلزم إذا كان التعليل بأمر ارتكازي ولازم هذا الارتكازية هو أن تكون قضية كلية، فحينئذ لا يختص هذا بباب ماذا؟ بباب الوضوء، بل يعني لا يختص بباب الوضوء والشك بالنوم، بل لا يختص بباب الوضوء مطلقا والشك في الحدث، والشك بالحدث، لأنه في مقابل كونها قضية كلية لا علاقة لها بالمتيقن ولا علاقة لها بالمشكوك، أكو قولين آخرين، أنها مختصة بخصوص اليقين بالوضوء والشك بالنوم، هذا قول، هذا هو ضيق. أكو قول آخر وهو أنها مختصة باليقين بالوضوء، زين، اليقين بالوضوء والشك بالحدث مطلقان، فهذه تختص بباب الوضوء. الثالث هو لا، اليقين بالشيء مطلقان لا ينتقض بالشك مطلقان، سواء كان في باب الوضوء أو كان في باب آخر، وهذا هو الذي نريد أن نستفيده من هذه الرواية على حجية الاستصحاب مطلقا. توضيح هذا المعنى نقول أنها هنا احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول، غير ذنك الاحتمالات الثلاثة الذي ذكرناه في بداية البحث، احنا على احتمال، انتبهوا وياي، على احتمال ان يكون الجزاء محذوفا وقد اقيمت العلة مقامه، حتى على هذا خب، هل هذا يختص بباب الوضوء؟ هل يختص بخصوص اليقين بالوضوء والشك بالنوم ام لا؟ نستفيد على هذا الاحتمال، نستفيد قاعدة كلية، نقول ها هنا احتمالات ثلاثة. الاول أن قوله عليه السلام ولا تنقض اليقين، ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا المقطع موجود، هذا تكملة للجو، تكملة للعلة، فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين أبدا بالشك، هذا كله تكملة للعلة. نقول ها هنا احتمالات ثلاث. الاحتمال الأول أن يكون المراد من اليقين والشك في قوله عليه السلام ولا تنقض اليقين بالشك هو اليقين والشك المذكورين في صدر الرواية، أي اليقين بالوضوء والشك وين؟ في طرو النوم وعدمه. فحينئذ إذا كان المراد من اليقين هو اليقين بالوضوء والشك والشك بالنوم، فحينئذ تختص بخصوص اليقين بالوضوء مع الشك في طرو حدث النوم لا غير، فلو طرأ حدث آخر كان قضية البول، طرأ شكان في طرو البول أو طرو الريح أو أشبه ذلك لا يجري الاستصحاب، هذا يختص بهذا بخصوص حدث النوم. يعني الإمام يقول إذا تيقنت الوضوء وشككت بطرو النوم فلا تنقض اليقين بالشك، فلا تنقض اليقين أبدا بالشك، بالشك بالنوم بعد، اليقين بالوضوء لا تنقضه أبدا بالشك بالنوم، فهذا يختص في هذا بخصوص. هذا احتمال الأول. الاحتمال الثاني هو أن يراد أن يكون المراد من اليقين هو اليقين بالوضوء، والمراد من الشك هو مطلق الشك بحذف ماذا؟ بحذف الخصوصية، لأن نعلم نقطع بعدم دخالة خصوصية حدث النوم، بل لا ننقض اليقين بالوضوء بالشك بطرو الناقض مطلقان، سواء كان ماذا؟ سواء كان هو حدث النوم أو حدث البول أو حدث مثلا الريح وأشباه ذلك، للقاط بعدم ماذا؟ بعدم داخل خصوصية النوم في الحكم بعدم الناقض، يعني الحكم بعدم وجوب الوضوء. فيكون المراد لا تنقض اليقين بالوضوء بالشك بالحدث أبدا، فتكون قاعدة في كلية في باب ماذا؟ في باب الوضوء لا غير، فقط في باب الوضوء. الاستصحاب قاعدة كلية في باب الوضوء، وهو إذا تيقنت الوضوء فلا تنقضه بالشك بالحدث أبدا، سواء كان ذلك الحدث هو النوم أو غيره من النواقض، فتكون قاعدة كلية في باب الوضوء فقط. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أن يراد من قوله ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، المراد من اليقين مطلق اليقين، والمراد من الشك مطلق الشك، أي كما نقطع بعدم دخالة خصوصية الشك بالنوم فلا عبرة به، بل نتعدى إلى مطلق الشك بالحدث، فكذلك نتعدى عن ماذا؟ عن خصوصية اليقين بالوضوء أي المتيقن، ولا دخل في عدم جواز نقض اليقين بالشك بخصوص الوضوء. هذه الخصوصية مما نقطع بعدم دخالتها. فنقول المراد لا تنقض اليقين مطلقا بالشك أبدا، فتكون على هذا الاحتمال وهو الاحتمال الثالث، تكون الاستصحاب قاعدة كلية جارية في كل يقين وشك، ولا يختص بباب الوضوء. هذا الاحتمال هو المتعين عند المصنف رضوان الله تعالى عليه، والوجه في ذلك. لماذا تعين هذا الاحتمال؟ يقول أن الوجه في ذلك أنه قد عرفته، أن التعليل إما أن يكون بقضية شرعية قد قام الدليل على اعتبارها، وإما أن تكون قضية بديهية ارتكازية لدى العقلاء. وفي مقامنا هذا أن التعليل إنما كان بأمر أو بقضية ارتكازية، وهذه القضية الارتكازية تقتضي ماذا؟ تقتضي التعميم. الإمام يريد أن يقول يا زرارة، لأنه جواب مقنع لزرارة، يا زرارة لا تنقض الأمر المبرم بأمر غير مبرم. أنت في الحقيقة عندما تيقنت بالوضوء أصبح لديك أمر مبرم، عندما شككت بطرو النوم هذا أمر غير مبرم، ليس من مثلك أن ينقض الأمر المبرم بأمر غير مبرم. فاليقين بما هو يقين لوثاقته ولإبرامه لا يجوز رفع اليد عنه بأمر غير وثيق بأمر غير مبرم. وهذا المعنى وهو عدم نقض الأمر المبرم أمر المستحكم بأمر غير مستحكم، هذه قضية كبرى عقلائية لا تختص بمتيقن دون آخر، فسواء كان المتيقن هو الوضوء أو كان المتيقن غيره، فإذا تعلق به اليقين نقول هذا اليقين بما هو يقين لا يجوز رفع اليد عنه بالشك بما هو شك، لأن هذا لو رفعنا اليد عن اليقين بالشك لزم رفع اليد عن الأمر المبرم، عن الأمر المستحكم، عن الأمر الموثوق بأمر غير مستحكم وغير موثوق. هذا هو الارتكاز، هذا هي القضية الارتكازية العقلائية. فحينئذ هذه القاعدة، هذه القضية الارتكازية تشمل كل يقين وكل شك. يتبين لدينا أنه لا تنقض الأمر المبرم الذي هو اليقين بأمر غير مبرم الذي هو الشك، سواء كان متعلق اليقين هو الوضوء أو كان غيره، سواء كان متعلق الشك هو الناقض أو كان شنو شيئا آخر غيره. فحينئذ نستفيد من هذا التعليل لنكتة التعليل، وأنه قضية ارتكازية عقلائية تقتضي كونها كلية، فحينئذ لا يختص ماذا الاستصحاب بباب دون باب، فضلا عن اختصاصه بالوضوء والشك بالنوم، هذا الذي هو أضيق دائرتان. واضح إن شاء الله. ومنه يتضح أن الألف واللام في المقام في اليقين والشك، ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، هاي الألف واللام إنما هو للجنس وليس ماذا وليس للعهد، إذ لو كان المراد منهما خصوص ماذا خصوص العهد لكان المراد منهما هو خصوص الوضوء، خصوص اليقين بالوضوء والشك ماذا بحدث النوم، وهذا مما ينافي التعليل بالقضية الارتكازية. فيتبين أن الألف واللام إنما هو للجنس لا للعهد. واضح؟ منو عنده إشكال؟ ماكو إشكال. سعيد وعيد طبوا المطعم، طلع سعيد، منو بقى؟ ما بقى ولا واحد؟ زين، واضحة الفكرة؟ إذا مو واضحة عيد. ها بلي ها العهد الذهني أيضا في الحقيقة لا يستفيد من عدها، لا يستفاد منها اختصاصها بباب بباب الوضوء أي للجنس في مقابل العهد مطلقا ذهنيا كان أو ذكريا، ماكو مانع من عنده من الجنس، ولكن في الحقيقة أكو هناك تقابل أنه للعهد، أنه ولا تنقض اليقين، هو يريد أن يبين هذه الكبرى الكلية، اليقين بما هو يقين بقطع النظر عن ما هو معهود في ذهنك من اليقين بالوضوء واليقين ماذا قطعا. هنا ما يصير أنه غير العهد الذكري في مقابل الجنس، لأنه ما كفر شيء معهود لأنه مذكور في الكلام.
ويصير قضية
ثانية
قضية كبرى، يعني
الواو نسويها استئنافية، الجواب في الحقيقة الجزاء على هذا المبنى نجعل الجزاء محذوف، ونجعل العلة قائمة مقام ماذا مقام الجزاء. العلة هو تمام الكلام المتأخر، مدخول فإنه على يقين من وضوئه ولا تنقض اليقين بالشك أبدا، هذا تأكيد لعدم نقض اليقين بالوضوء ولا تنقض اليقين بالشك. هذا على هذا الاحتمال، نفرض أنتم وإحنا التركيب الجملي ولا تنقض اليقين بالشك، شنو فرقه ولا تنقض اليقين بالوضوء، شنو فرقه؟
فارق يصير من أفراده
يعني
يصير كل داخل، يعني فرد داخل من كل،
يصير الواو عاطفة على الجملة اللي سبقها.
إلا هسه يجي ان شاء الله. على كل حال هذا احتمال، على هذا الاحتمال هسه واضح الكلام زين. عندي ان قلت اشكاله كو هاب، نقول انه احتمال اختصاصها، هذا احتمال خصوصية كون الشك بحدث النوم، هذا مما شنو مما لا نستسيغه او ما لا نقبله، ولكن نحتمل ماذا؟ نحتمل ان هنالك دخالة لخصوصية ماذا؟ لخصوصية اليقين بالوضوء، وهذا إذا لم يكن ظاهرا فلا أقله أن يجعل الكلام بمحتمل القرينية، فيصبح الكلام مجملا. أكو احتمال قرينية كونه اليقين بالوضوء، إذا كان كذلك حينئذ نقول نقتصر فيه على القدر المتيقن، فإن لم تحتملوا دخالة الشك بالنوم فلا أقله نحتمل دخالة اليقين بالوضوء، فحينئذ تختص بباب الوضوء. واضح؟ نقول أنه أنتو احتمال خصوصية المتيقن، هذا إن لم نجعله ظاهرا، إن لم نجعله ظاهرا بأنه ظاهر الكلام، هذا لا أقله أنه هذا محتمل القرينية، أنه يراد اليقين بالوضوء محتمل القرينية. فإذا كان محتمل القرينية، فإذا أنتم قطعتم بعدم خصوصية الشك الشك بحدث النوم، فلا أقله نقتصر على القدر المتيقن بهذا ونخصها بباب الوضوء، بأن تكون قاعدة مختصة بباب الوضوء، إذا تيقنت من الوضوء فلا تنقضه بالشك بالحدث أبدا، سواء كان ذلك الحدث هو النوم أو غيره، فحينئذ لا نستفيد منها قاعدة كلية حتى في غير ماذا؟ باب الوضوء. إن قلت كذلك الجواب عن لما نقول أنه لما تبين أنه لما كان التعليل بقضية ارتكازية مفروغ عنها عند العقلاء، وهو لا يكون هنالك أخذ للأمر الغير المبرم على حساب الأمر المبرم، عدم نقض الأمر المبرم ورفع اليد عنه على شنو؟ على أساس الأمر الغير المبرم، وجب إلغاء كذلك خصوصية ماذا؟ متعلق اليقين، كما أنتم ألغيتم خصوصية متعلق اليقين متعلق الشك، كذلك لأجل نكتة القضية الارتكازية نقطع بعدم دخالة خصوصية المتيقن وهو اليقين بالوضوء. لماذا؟ لأنه يتبين لدينا بأن هذا الكلام ظاهر في ماذا؟ ظاهر بأنه لا عبرة بالمتيقن بعد التعليل المذكور، لأنه التعليل بأمر ارتكازي ومقتضى ارتكازية هذه القضية هو إعطاء ماذا؟ مساحة أو إعطاء قاعدة كلية، فمقتضى التعليل يكون الكلام ظاهرا في من؟ ظاهرا في عدم الاعتناء بالشك في مقابل اليقين، لا أنه ماذا؟ نحتمل قرينية الموجود. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الاحتمال الأول، على الاحتمال الأول في مفاد هذا التركيب الجملي، تركيب الجملي. وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام فلا يجب الوضوء، لأنه على يقين من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك أبدا. قال قدس سره: وتقريب الاستدلال بها أنه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام، وإلا فإنه على يقين عرفا، ظاهر عرفا، في النهي عن نقض، يعني النقض يعني رفع اليد، عن نقض اليقين بشيء بالشك فيه، وأنه عليه السلام بصدد بيان ما هو علة الجزاء. شفتوا؟ يعني أن الجزاء أو الجواب محذوف، وقد أقيمت العلة مقامه، وأدخلت الفاء على العلة للإشارة إلى هذا المعنى. علة الجزاء المستفاد، الجزاء من مستفاد؟ يعني محذوف، من أين مستفاد؟ من قوله لا، أي لا يجب عليه الوضوء. لا في جواب في فإن حرك في جنبه شيء، وهو اندراج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الارتكازية الغير المختصة بباب دون باب. فهو دفع الاحتمالين، دفع الوجهين الآخرين، دفع التوهمين الآخرين، وهو اختصاص هذه الرواية بباب اليقين بالوضوء والشك في النوم، أو اليقين بالوضوء والشك بمطلق الناقض، دفعهما على أساس القضية الارتكازية، أن الإمام في مقام بصدد بيان هذه التعليل بقضية ارتكازية قد أقامها مقاما أقام الجواب أو الجزاء. واضح إن شاء الله. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في التركيب الجملي هو قوله عليه السلام هكذا: فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه، إنما هو الجزاء بنفسه، لا أن الجزاء محذوف، أي وإن لم يستيقن أنه قد نام، زين، فإنه على يقين من وضوئه، فيكون الجزاء هو نفس قوله فإنه على يقين من وضوئه، فالمحذوف فقط هو الشرط، أما الجزاء فهو مذكور. وهذه الجملة الخبرية فإنه على يقين من وضوئه جملة خبرية لو لا؟ ها؟ جملة خبرية بعد. وهذه الجملة الخبرية أريد بها الإنشاء جدا، يعني الجملة الخبرية استعملت في معناها، ولكن المراد الجدي منها هو الإنشاء، زين، ككثير من الجمل الخبرية الفعلية التي تستعمل عندما يسأل الإمام قال فيعيد يغتسل، أن المراد الجدي من قوله يعيد ويغتسل ودلالتها على الطلب، أي في الحقيقة أعاد أو اغتسل، هذا هو معناه في الحقيقة يعيد ويغتسل، أن المراد منها هو في الحقيقة المراد منها هو الإنشاء، فيكون إما من باب الكناية أو من باب المجاز، أي أعاد أو اغتسل وأشباه ذلك. والحاصل أنه يراد من قولنا من قوله عليه السلام فإنه على يقين من وضوئه هو إيجاب العمل، تبوا ياي، هو إيجاب العمل حال الشك في ظرف الشك على طبق يقينه السابق، يجب عليك أن تعمل على في ظرف الشك أو في حال الشك على وفق الحالة السابقة على أو على وفق يقينك السابق، زين، هكذا يقال، أي وإن لم يستيقن أنه نام فيجب عليه العمل على وفق يقينه، فإنه على يقين من وضوئه، هذه جملة خبرية، هذه في المراد الاستعمراد الجدي يتخلف عن المراد الاستعمار، استعملت في الإخبار، ولكن المراد جدا منها هو الإنشاء، وهو وجوب العمل على طبق اليقين السابق. قال هكذا: إن لم يستيقن أنه نام فيجب عليه العمل على طبق يقينه السابق. فقوله فإنه على يقين من وضوئه، أي يجب العمل على طبق يقينه السابق. واضح؟ وهذا الاحتمال لم يرتضيه المصنف أعلى الله مقامه، لم يرتضيه تبعا أيضا للشيخ الأنصاري. لماذا؟ لأن إرادة الإنشاء من الجملة الخبرية خلاف الظاهر. يقول إن إرادة الإنشاء، عفوا، إرادة إيجاب العمل وهو الإنشاء، يعني في مقام إنشاء الحكم، إرادة الإنشاء من الجملة الخبرية خلاف الظاهر، لا يصار إليه إلا بقرينة بعد، ولا يصار إليه إذا لم نتمكن من الحفاظ على استعمال الجملة الخبرية في معناها. وقد تقدم منا يمكن لنا أن نحافظ على ظاهر الجملة الخبرية وهو استعمالها في الإخبار، وهو ما إذا جعلناها، أي جعلنا هذا المقطع علة لا جزاء، قد أقيم مقام الجزاء، أبقيناها على ظاهرها. إذن أنت صاحب هذا الاحتمال، وهو من ذهب إليه على ما في بالي، من ذهب إليه المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، ذهب إلى هذا الاحتمال. قالوا له، مش شيخ، قال له الشيخ متقدم على المحقق، ولكن هذا رأي قديم، يعني هذا شيخ الأنصاري وغيره التفتوا إلى هذا المعنى. قالوا أن حمل الجملة الخبرية على الإنشاء خلاف الظاهر لا يصار إليه إلا إذا لم نتمكن من الحفاظ على ظاهر الجملة الخبرية في معناها وهو الإخبار. وقد قلنا أنه على فرض الاحتمال الأول نحن نحافظ على ماذا؟ نحافظ على ظاهر الجملة الخبرية في الإخبار، ولكن بجعل الجزاء والجواب محذوفا وأقمنا العلة مقامه، فإنه على يقين من وضوح ليس هو الجزاء، بل الجزاء محذوف، وأنه على يقين من وضوئه هذا علة للجزاء، وأدخلنا الفاء للإشارة إلى ذلك. وبعبارة أخرى، بعبارة أخرى نقول فإنه على جعل قوله فإنه على يقين من وضوئه هو الجزاء لا يصح من دون تأويل، لا يصح من دون ماذا؟ من دون تأويل. شلون من دون تأويل؟ بأن نجعل الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، بأن المراد الجدي منها هو إنشاء ماذا؟ هو إنشاء إيجاب العمل على وفق اليقين، تستعمل ويراد منها الإنشاء. لماذا غير صحيح؟ لما ذكرناه سابقا، وهو أن الجزاء لا بد، أو أن الجزاء مما يترتب على ماذا؟ مما يترتب على الشرط، كل جزاء مما يترتب على الشرط، والشرط وهو المستفاد من قوله وإلا، أي وإن لم يستيقن أنه ماذا؟ وإن لم يستيقن أنه قد نام، من الواضح هذا الشرط لا يترتب عليه فإنه على يقين من وضوئه. لماذا؟ لأنه قد لا يستيقن بأنه قد نام، زين، ولا يتيقن بأنه ماذا، ولا يتيقن بأنه متوضئ، بل يزول يقينه. كمان فإن الله غني عن العالمين، أنه نلاحظ أن الله، لاحظوا أنت كفرت أو لم تكفر أن الله غني عن العالمين، هذا ما يترتب عليه. هنا أنا لو جعلتم تبوياي، لو جعلتم الجزاء في قوله فمن كفر فإن الله غني عن العالمين، يصح ما يصح؟ لماذا؟ لأن الله غني عن العالمين، كفرتم أو لم تكفروا. ها هنا أيضا، إن لم يستيقن أنه قد نام فإنه على يقين على وضوء، هذا لا يترتب عليه. فإنه استيقن أنه قد نام، زين، إن لم يستيقن أنه قد نام قد يكون على يقين من وضوئه، وقد لا يكون ماذا؟ على يقين من وضوئه، فلا يكون من ترتب الجزاء على ماذا؟ على ترتب على إلا إذا قلنا بأنه فإنه على يقين من وضوئه، وهي هذه الجملة الخبرية أريد منها الإنشاء. أي نعم صحيح، يترتب حينئذ على القاعدة، بمعنى إن لم يستيقن أنه قد نام فيجب العمل على طبق يقينه السابق، هذا صحيح، يترتب عليه، مترتب عليه بلا إشكال. فمتى ترتب الجزاء على الشرط؟ إذا حملنا الجملة الخبرية على الإنشاء، وهو التأويل، والتأويل لا يثار إليه إلا خلاف الظاهر، إلا إذا لم نتمكن من حمل ماذا؟ من بقاء الجملة الخبرية على على ظاهرها، وفي المقام نتمكن كما هو في الاحتمال الأول. بل ذهب السيد الروحاني رضوان الله تعالى عليه نكتة هذه، قال أنه في الحقيقة أن إرادة من الجملة الخبرية الإنشاء هذا خلاف القواعد العربية في غير الفعلية. نعم، في الفعلية نعم، يراد من الإخبار الإنشاء، ممكن يعيد يختسل، معناه مراده جدا أعد واختسل وأشبه ذلك، إنشاء صحيح في الجملة الخبرية الفعلية. أما إذا كانت الجملة خبرية اسمية فلا تستعمل عند العرب ويراد منها الإنشاء، فقال هذا أصلا لا يتم، وأنه متوقف على التأويل، والتأويل خلاف الظاهر، هذا غير كلام صاحب الكفاية، كلام السيد الروحاني. يقول أصلا إن جملة خبرية اسمية، فإذا كان جملة خبرية اسمية فلا يمكن أن يراد منها ماذا؟ لا يراد منها الإنشاء قطعا، لم تستعمل أصلا في اللغة العربية في مقام الإنشاء، إنما الذي استعمل في مقام الإنشاء إنما هو الجملة الخبرية الفعلية، أما الجملة الخبرية الإسمية فلا تستعمل في مقام أن تستعمل ويراد منها الإنشاء، فلا يتم أصلا هذا الاحتمال من رأس. هذا خلاف جواب صاحب الكفاية. صاحب الكفاية يقول نعم تصح، يصح استعمال الجملة الخبرية في مقام الإنشاء، ولم يفرق بين الفعلية والإسمية، وقال لكنها لا تصح إلا بتأويل، وهذا التأويل خلاف الظاهر، فإذا كان خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه، إذا كان بالإمكان الحفاظ على الجملة الخبرية على معناها، على ظاهر معناها من الإخبار. واضح؟ هذا هو الاحتمال الثاني في المقام. طبعا على هذا الاحتمال أيضا نستفيد حجية الاستصحابي مطلقا، أيضا لا فرق بينهما من هذه الجهة. قال قدس سره، واحتمال أن يكون الجزاء هو قوله عليه السلام نفس قوله فإنه على يقين غير سديد، هذا هو الاحتمال الثاني دفعه المصنف، قال هذا لا يتم، فإنه لا يصح هذا الاحتمال، إرادة فإنه على يقين جعله جزاء لا يصح جعله جزاء إلا بحمله على الإنشاء، لا يصح جزاء إلا بحمله على الإنشاء وهو بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه وهو إلى الغاية بعيد. إلى الغاية بعيد هذا الاستعمال، يعني نجعل فإنه على يقين من وضوئه نجعله جزاء لا يصح إلا إذا جعلنا أنه الجملة الخبرية في مقام الإنشاء فيصح، ولكنه بعيد خلاف الظاهر لا يصار إليه إذا كان بالإمكان جعل الجملة الخبرية بشنو وبقائها على ظاهرها من الإخبار، وهو بالإمكان ذلك كما وين كما في الاحتمال الأول بأن نجعل جزاء محذوفا ونجعل فإنه على يقين من وضوئه علة قامت مقام الجزاء. هذا هو الاحتمال الثاني الذي دفعه المصنف. الاحتمال الثالث هو ما يأتي بأن الجزاء هو قوله ولا ينقض اليقين بالشك أبدا، هذا هو الاحتمال. ها بلي، هذا هو في الحقيقة أنه الحاذف خلاف الظاهر، وبالتالي يقع المعارضة بينه وبين هذا، وهذا ما أشكل به السيد حفظه الله على اختيار الوجه الأول الذي ذكره صاحب الكفاية. السيد أشكل عليه كما أنه حمله على حمل الإخبار على الإنشاء خلاف الظاهر لا يصار إليه، أيضا الحاذف أيضا لا يصار إليه، لكن كثرة استعمال الحاذف كثرة استعماله ووجود القرينة معه يقدم على حمل الجملة الخبرية على الإنشاء، بل أصلا هذا التركيب الجملي هذا يتم أصلا أو لا يتم كما عن السيد الروحاني، وأن استظهر سيدنا الأستاذ في بحثه الأصولي بأن ما ذكره محقق السيد الروحاني رضوان الله بأن الجملة الخبرية الإسمية لم تستعمل في مقابل الإنشاء غير تام، هذا الذي ذكره، وإنما يستخدمون فقط الجملة الفعلية، هذا مو كلام صحيح، بل الجملة الإسمية تستخدم في مقام الإنشاء، جملة خبرية إسمية تستخدم في مقام، وجاب شواهد كثيرة. إذا سمح لنا الوقت أنه إن شاء الله يوم غد أذكر شاهد أو شاهدين إذا حصلت، كان البحث بحثه تحت يدي أنا أشوف إن شاء الله، هذا والحمد، بس هذا على ذاكرتي في أيام بحثة.
طبعاً السيد رحمه الله حمل هذه الرواية على معنى آخر، مو أصلاً باب الاستصحاب. هذه الرواية يراد منه دفع الوسوسة وما وسوسة، ويجيب شواهد من القرآن، ويجيب شواهد من النهج البلاغة وكذلك يبين أنه الوسوسة اللي انت تصير هذا وسوستون، هاي الوسوسة لا تعملون بها، مو في مقام إثبات شنو أنه هذا استصحاب، هذا رأيه أنكر هذا، نحن جملة الوقت قال ما بيها دلالة أصلا على حجية الاستصحاب.